وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. عن عائشة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قال لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يبلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إتاف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. وعن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري فذكرت ذلك بأبي عبد الرحمن بن بكر بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طواف ما بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأوراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. باب بيان أن السعي لا يكرر. عن جابر بن عبد الله قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. الباب الأول، الباب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. الصفا والمروة جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر، والصفا في الأصل جمع صفاء وهي الصخرة أو الحجر الأملأ، والمروة هي الحجر في الأصل الحجر الأبيض البراق يقال عنه مروة، إذن الحجر الأملأ يقال عنه صفا والحجر الأبيض البراق يقال عنه مروة، وهي في العرف الحجارة التي على الجبل المقابل للصفا. فالصفا والمروة جبل الصفا وجبل المروة. كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، صنم يقال له إساف وصنم يقال له نائلة. وزعم أهل الكتاب أن إساف ونائلة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فوضعهما على الصفا والمروة. يذكر أهل الكتاب أن إساف ونائلة زنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فجعلهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما، فلما قالت المدة عبدا من دون الله تعالى. السعي بين الصفا والمروة هكذا قال نوم باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. ثم ذكر أن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه، وهو تابعي جليل بل هو من فقهاء المدينة السبعة، إن قيل من في الناس سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، فمنهم عروة بن الزبير رضي الله عنه أحد فقهاء المدينة السبعة، وأحد الرواة المكثرين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عروة الفقيه يقول: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره، لو لم يطف يعني لو لم يسعى بين الصفا والمروة ما ضره لا حرج عليه. لو أن إنسان ما سعى بين الصفا والمروة لا حرج عليه. لما يا عروة؟ قال: لأن الله عز وجل، هكذا تسأل عائشة عروة لما؟ قال فقلت: لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه. يعني محصل كلام عروة ابن الزبير رحمه الله أنه احتج على ما قاله من الإباحة في السعي بين الصفا والمروة وعدم وجوبه باختصار الآية على رفع الجناح. الآية تقول لا جناح، إذا مباح. لو كان السعي بين الصفا والمروة واجبا لما اكتفى بذلك، لأن رفع الإثم علامة الإباحة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فرفع الإثم دليل الإباحة. إذن فهم عروة بن الزبير أن رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر بإباحته لا بوجوبه، فالسعي بين الصفا والمروة فهم عروة بن الزبير فهم منه أنه مباح، من شاء سعى بين الصفا والمروة، ومن شاء لم يسعى بين الصفا والمروة ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. هذا اعتقاد عروة، لكن أو هذا فهم عروة رضي الله عنه وأرضاه من الآية. هل هذا فهم صحيح؟ هذا الفهم صحيح؟ عائشة صحف هذا الفهم الخاطئ، عائشة صحف هذا الفهم الخاطئ عند عروة بن الزبير. وفي كتاب تصويبات لفهم بعض الآيات مقدمة عن تصويب الصحابة رضي الله عنهم فهم بعض الآيات لبعض التابعين، بل أحيانا لبعض الصحابة، يعني يخطئ في فهمها فيصوب لهم الصحابة رضي الله عنهم الفهم. فهنا عروة أخطأ في فهم الآية، لا تناح عليه، يظن أنها تدل على الإباحة، أن السعي بين الصفا والمروة مباح. لكن عائشة رضي الله عنها أجابت بجواب، فقالت رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة، يعني لا يتم حجه ولا تتم عمرته إلا إذا سعى بين الصفا والمروة يا عروة. ولو كان كما تقول يا عروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لقال الله تعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو لم يقل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لو قال لا جناح عليه ألا يطوف بهما إذن فعلا لا حرج. لكن لماذا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لأن الآية نزلت لسبب، وهي أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شاطئ البحر، يقال لهما إساف ونائلة، يعني يلبون باسم إساف ونائلة، يهلون يلبون باسم إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة. لما جاء الإسلام الآن نحن نهل وننادي باسم إساف ونائلة لواحد على الصفا وواحد على المروة، هذه الأعمال أصلا من أعمال الجاهلية. فتحرج بعضهم أن يطوف بين الصفا والمروة، أن يسعى بين الصفا والمروة، لأنه ظن أن هذا العمل من أعمال الجاهلية، هذا عمل أهل الجاهلية كانوا يفعلونه. إما الأنصار كانوا قبل الإسلام يهلون بإساف ونائلة، أو كان بعضهم يهل لمناط الطاغية، قالوا إذا أهلوا لمناة الطاغية لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فقال الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هذا من أعمال أهل الجاهلية وليس من أعمال الإسلام، فتحرجوا بعد الإسلام أن يسعوا بين الصفا والمروة. ولذلك قال الحافظ بن حجر: وحاصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، يعني الآية تدل على الوجوب، هل الآية تدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة؟ لا. طب الآية تدل على عدم الوجوب أيضا؟ لا، لا تدل. الآية فقط مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، رفع الإثم عن الفاعل، لكن المباح يحتاج إلى رفع الإثم عن التارك مش عن الفاعل. فالسعي بين المروة ليس مباحا فقط، بل هو شيء زائد عن المباح، لكن يستفاد الوجوب أو عدم الوجوب من أدلة أخرى. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب شو حكم القصر؟ الآية لا تدل على الوجوب أو عدم الوجوب، الآية تنفي الجناح، تنفي الإثم، لكن ما حكم القصر في السفر؟ الصحيح أنه واجب، أنه عجيب. فهنا كذلك الآن السعي بين الصفا والمروة، الآية لا تدل على الوجوب أو عدم الوجوب، يعني لا تستطيع أن تقول السعي بين الصفا والمروة واجب، والدليل أن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهم. قل الآية لا تدل على الوجوب، الآية تنفي الإثم والحرج فقط، ولا تقول السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ولذلك هنا قال السعي بين الصفا والمروة يحتاج إلى دليل خارجي غير هذا الدليل الوارد هنا في القرآن، دليل يثبت هل هو ركن، هل هو واجب أو غير ذلك. السعي بين الصفا والمروة سواء في العمرة أو في الحج اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور مالك الشافعي وأحمد المشهور عنه، بل نقل النووي ذلك عن جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وهو المنقول عن عائشة ومجاهد، وكذلك به قال ابن حزم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة، ومن ذهب للحج أو العمرة فلم يسعى فحجه باطل، لا ينجبر حجه بدم وليس عليه كفارة حتى يجبر الحج، حجه باطل حتى يسعى بين الصفا والمروة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن وهو رواية عن الإمام أحمد أن السعي بين الصفا والمروة واجب يجبر بدم، واجب قال هو واجب من الواجبات يجبر بدم. شو الفرق بين الركن والواجب؟ الركن من تركه شو حجه؟ باطل. الواجب من تركه يجبر بدم، يعني يذبح هدي، يعني من ترك الإحرام من الميقات أحرم غير الميقات هذا ترك إيه؟ واجبا فيجبر بدم. لكن من ترك الوقوف بعرفة يجبر بدم؟ الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، من ترك الوقوف بعرفة فحجه باطل، حجه باطل لا يصح منه الحج. إذن الركن لا يجبر بدم، خلاص فات الحج انتهى. العمرة كذلك، واحد ذهب للعمرة ما سعى بين الصفا والمروة لا نقول والله يجبر بدم، لا لا يصح، لا تصح العمرة مطلقا ركن. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الشافعي رحمه الله في مسنده أن من حديث صفية بنت شيبة قال أخبرتني ابنة أبي تجراء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس في المسعى وهو يقول يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. وهذا الحديث صحيح في الأصح من أقوال أهل العلم، هذا حديث صحيح ثابت. والإمام ابن حزم أيضا استدل بدليل قال بعضهم هو من أقوى الأدلة الدالة على ركنية السعي بين الصفا والمروة، وأن السعي بين الصفا والمروة ركن، من تركه فحجه باطل وعمرته باطل. قال الدليل ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال: أحججت؟ فقلت: نعم. قال: بما أهلت؟ قال: فقلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. وبهذا صار السعي بين الصفا والمروة فرضا من فرائضه، من فرائض الحج، وفرضا من فرائض كذلك العمرة. قال: طوف بالبيت وبالصفا والمروة، فأمره بهذا. والأمر بالوجوب، وهنا وجوب ركنية، أي أنه ركن من الأركان. قال: قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إيش تقول؟ ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إذن الذي لا يسعى بين الصفا والمروة حجه باطل، والذي لا يسعى بين الصفا والمروة في العمرة عمرته باطلة، وليس السعي واجبا، بل السعي ركن من أركان الحج، والسعي ركن من أركان العمرة. وإنما فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الآية نزلت في سياق معين، وهو أن الصحابة قد تحرجوا فنفى الله عنهم الجناح. فالآية ما بتدل أن السعي ركن أو السعي واجب، الآية تقول: لا جناح، لا حرج عليكم أن تطوفوا، ارفعوا الحرج عن أنفسكم لأن الله رفع عنكم الحرج. ثم قال رحمه الله: باب بيان أن السعي لا يكرر. طبعا في الباب هنا: فلعمري ما أتم الله حج من ما لم يطف بين الصفا والمروة. إيش لعمري يعني؟ هذا يمين؟ قلنا الصحيح أنه ليس يمينا. لعمري ليس يمينا، بل بعضهم جمع رسالة في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الصحابة في قولهم لعمري. لعمري ليست بمثابة اليمين، فقول هذا على حلف بغير الله عز وجل، لا، هي تجري على اللسان وليست قتمة مثل ويلك أو ويحك أو ثقلتك أمه. لعمري، وذا قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد لعمري خارج ابن الصلب، قال: لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. لعمري، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعمري. ولذلك وروي عن أم المؤمنين عائشة: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بالبيت. وقال أيضا عبد الله بن مسعود: ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته، إلى آخر الحديث، لو أن كلكم صلى في بيته. فدل ذلك أن لعمري ليست يمينا. ثم قال باب بيان أن السعي لا يكرر. يقول جابر بن عبد الله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطف إيش يعني؟ لم يسع. يجوز أن تقول الطواف بين الصفا والمروة. في القرآن وفي السنة ورد هذا، الطواف بين الصفا والمروة يعني السعي بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا يعني إلا سعيا واحدا، ما سعوا في حج إلا سعيا واحدا. في هذا أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، اللي هو طواف الحج، طواف الإفاضة. الآن الحجاج يا إخواني منهم من حج متمتعا، ومن حج قارنا، ومنهم من حج مفرد. المفرد أهل بالحج فقط، القارن أهل بالحج والعمرة، المتمتع أهل بالعمرة. فالمتمتع اعتمر ثم تحلل، القارن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على احرامه، طاف بالبيت طواف القدوم وهو سنه، وبقي وسعى سعي الحج وهو ركن. اذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج القام، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكه. يعني اليوم احنا ايام ذي الحجه، لو ان واحد الان وصل مكه وهو قارئ، قارئ ماذا يفعل؟ بطوف طواف القدوم سنه، ويسعى سعي الحج وهو ركن، ركن من الاركان. الان يوم 10 من ذي الحجه، برمي الجمرات وبنحر وبحلق، بعدين بطوف، بطوف طواف الافاضه وهو ركن. اذا طاف طواف الركن الافاضه، سعى قبل ذلك سعي الركن، ولذلك ما بيسعى مره اخرى. القارن لا يسعى مره اخرى، لذلك الصحيح ان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد. طب كيف حج عمره؟ أم هو قرن الحج بالعمره، قرن الحج بالعمره، فما هو استوى بهذا مع المفرد؟ لا، المفرد ليس عليه هدي، والقارن عليه عليه هدي، لا يستوى مع المفرد. المفرد نعم عليه طواف واحد اللي هو طواف الركن الافاضه وسعي واحد، وسعي واحد، لكنه ليس عليه هدي. القارن يبقى على احرامه مثل المفرد كذلك، يبقى على احرامه وعليه طواف واحد وسعي واحد وعليه وعليه هدي. اذا قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طواف واحد. طبعا المقصود بقول جابر هنا رضي الله عنه اي ان من كان قارنا ومفردا ما سعوا الا سعيا واحدا، واما المتمتع فكم مره يسعى؟ يسعى سعيين. ليش سعيين؟ سعي للعمره وسعي للحج، سعي للعمره وسعي للحج. ولذلك المتمتع يذهب فيطوف ثم يسعى يعمل اعمال العمره ويتحلل، هذا الطواف ركن لانه طواف العمره، وهذا السعي كذلك ركن لانه سعي العمره بتحلل. الان لما يهل بالحج يوم الترويه اللي هو يوم السبت القادم، يهل بالحج يلبي بالحج، ويوم 10 اللي هو اول يوم العيد بطوف طواف الافاضه اللي هو ركن طواف الحج، ويفعل الان سعي الحج. فالمتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين على الصحيح من اقوال اهل العلم، ان المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين. فالصحابه رضي الله عنهم الذين قصدهم هنا جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا، المقصود بذلك يقصد المفردين والقارنين، ولكن المتمتعين يسعون سعيين لا سعيا واحدا، يسعون سعيين لا سعيا. فاذا السعي بين الصفا والمروه ركن في الحج وركن في العمره. اسال الله ان يوفقنا واياكم ان شاء الله اخوان غدا في درس كذلك، غدا الجمعة عادة ما نعمل درس، لكن غدا إن شاء الله في درس حتى نكمل بقية هذه الأبواب التي تتعلق بالحج بإذن الله عز وجل. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.